الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بقي البحث في دلالة هذه الروايات الدالة على الأخذ بالأحداث، فهل هي تدل على الترجيح الأحداثية واقعان، أم أن مدلولها مطلب آخر؟ لا إشكال بأن الأحداثية بحسب المناسبات العرفية المربوطة في باب الحجية لا يمكن أن تكون من المرجحات، إذ لا توجد لخصوصية الأحداثية أي دخالة وتأثير في الطريقية والكاشفية، بعد فرض أن كلمات المعصومين كلها تحكي عن تشريع واحد زمن واحد، وأن الاختلاف الزماني فيما بينهم لا يكون مؤثرا في كون ما يقولونه مبين واحد في الواقع، وهو الشريعة الإسلامية المشرعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تم في ذاك الزمن وأكمل. إذن لا تكون خصوصية الأحداثية مما يحتمل دخلها في الترجيح لأحد السندين على الآخر، كما في سائر المرجحات ترجيح بالصفات، مثلا كون الراوي أعدال أوثاق، أو ترجيح بالشهرة، أو ترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. ومن هنا عندما يكون مثل هذا المرجح حسب مناسبات الحكم والموضوع مما لا يحتمل كونها دخيلا في الكاشفية والطريقية لأحد الدليلين الظنيين المتعارضين، فلو فرض دلالة دليل على هذا الترجيح حينئذ يصبح ترجيحا تعبديا نفسيا لا طريقيا، نكتته لا محالة تكون نكتة نفسية لا نكتة طريقية مربوطة بباب مناسبة مع الكاشفية. وحينئذ مثل هذه النكتة النفسية فابد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن لو تمت الدلالة عليها، والقدر المتيقن حينئذ ما هو مفاد الدليل مورده، لا يمكن التعدي حينئذ عن كل خصوصية ترد في أدلة في روايات الترجيح للأحداثية. وهناك خصوصيتان واردتان فيهما فيها في هذه الروايات الثلاث أو الاثنتين، إحداهما إحدى الخصوصيتين هو أنه فرض أن التعارض بين حديثين قطعيين سندا لا ظنيين، لأنه يقول لو جئت قال ذكر الإمام النبوي الراوي يسمع عنه مشافهة حديثا ثم يسمع خلافه متأخرا وفي زمان أحداث، حينئذ لا يمكن التعدي منه إلى الحديثين الظنيين سندا، فيكون هذا ترجيحا مخصوصا لأحد الظاهرين المخالف مع الظاهر الآخر المعارض، لأحد الظهورين المعارض مع الظهور الآخر في سند قطعي. هذا أولا. الخصوصية الثانية هو نفس المشافهة الواردة في هذا الحديث، أن هذا الإنسان يكون في محضر الإمام وفي زمان الإمام، والإمام يبين له هذا الحق، ولعل هذه الخصوصية إذا دخيلة في هذا التعبد النفسي، في هذا الترجيح النفسي والمرجح النفسي غير التاريخي. هذا لو تم أصل الدلالة، إلا أن أصل الدلالة غير تامة، بل المستظهر من لسان نفس هذه الروايات الثلاث وغيرها أن هذا المرجح ليس المقصود فيه هذا المعنى الذي قد يرد على الألسنة الفقهاء، وهو الترجيح للأحداث، وإنما مقصود الإمام في الأخذ بالأحدث هنا مداخلة درس التقية للسائل، وأن الإمام حينما ينقل له حكما يبين له حكما أو يفتي له بفتوى بلحاظ حاله المتأخر، وإن كان على خلاف الفتوى الذي الخبر الذي ذكره حديث الذي ذكره له سابقا، لا بد أن يتعبد هذا السائل، يتعبد هذا المخاطب ويأخذ بهذا المتأخر، حتى إذا كان مخالفا مع الحكم السابق، بل حتى لو كان مخالفا مع الحكم الواقعي، لأن الإمام فيما يحدث وفيما يحكم به على أصحابه ليس دائما ينظر إلى بيان الحكم الواقعي، بل يلحظ خصوصيات السائل وظروفه، وقد يفتي حينئذ بشيء تكون وظيفته الفعلية على خلاف الحكم الواقعي بما يبتلي به من التقية، كما فعله في حق علي بن يحسين في تلك الرواية المعروفة. فيكون ظاهر هذه الروايات بيان أن الإمام ليس فقط يبين لكم الأحكام الواقعية دائما، بل قد يبين لكم حكما هو بحسب الحقيقة وظيفتكم الفعلية، ولو على خلاف الروايات السابقة، بل ولو على خلاف الحكم الواقعي، فلا بد حينئذ أن تتقيدوا بهذا. فيكون للكلام الذي متأخر الذي يذكره الإمام، فإنه الإمام يريد أن يقول أن هذا الكلام فيه جنبتان، جنبة النقل عن الحكم الواقعي المعارض مع ذاك النقل الأول مثلا، وجنبة ظهوره هذا الحديث الثاني في أن وظيفته الفعلية ما هو ما هي. والإمام يريد أن يقول عليكم بالأخذ بهذا الثاني، لأن هذا أيضا ملحوظ في رواية فيما ننقله ونحكم به لكم ويصدر مما في حقكم. فهذه الحيثية يريد أن يؤكد عليها الإمام، ولا يريد أن يبين مرجحا في الحديثين المتعارضين بلحاظ كشفيهما الأوليين عن الحكم الشرعي الواقعي، وأن المتأخر فيه رجحان في الكشف وأنه أولى الطريقية الكاشفية والأخذ به لإثبات الحكم الواقعي. ليس هذا هو مقصود الإمام، بل مقصوده أن ما نقوله لكم، حيث أنه كثيرا ما يكون الملحوظ فيه حالكم وخصوصياتكم وظروفكم ووظيفتكم العملية، فلا بد أن تتقيدوا به ولو كان مخالفا للحكم الواقعي بحسب نظركم، لأنه الآن صارت وظيفتكم هذه. ولو حتى لو لم تعلموا السبب، كأن الإمام يريد أن يقول لا يجب عليكم أن تبحثوا ما هو السبب، تعلموا وجه التقية لكي تعملوا بالتقية. كثيرا ما نحن نأمركم بشيء وأنتم لا تعلمون وجهه، لكن نحن نعلم أن وجهه التقية، وجهه بعض المصالح التي تؤدي إلى تغيير الوظيفة الفعلية، مع أن الحكم الواقعي خلاف ذلك. الوظيفة الفعلية في حق هذا السائل أو في حق كل الشيعة يقتن في زمانين بغرض من هذه الظروف التي لعل منها التقية من أشياء أكثرها شيوعا ظروف التقية. هذه الخصوصية هي المستفادة من هذه الروايات، رواية الأحداث. فليس مفاد هذه الروايات ترجيح أحد الطريقين على الآخر بلحاظ كشفه وظهوره، أحد الحديثين على الآخر بلحاظ ظهوره في الكشف عن الحكم الواقعي، وأنه إذا كان أحدهما أحدث يتقدم الآخر، خصوصا مع ما ذكرنا من أن هذه النقطة ليست نقطة طريقية مؤثرة في الكاشفية أصلا، بل المستفاد من هذه الأحاديث النظر إلى هذا الظهور الثاني والوظيفة الفعلية المشخصة لهذا السائل. وتريد هذه الروايات أن تقول أنه يجب عليكم أن تتعبدوا وتتقيدوا بما نحدثكم به بالفعل، ولا تنظروا إلى أن هذا خلاف الحكم السابق الذي سمعتموه منا أو خلاف الحكم الشرعي الثابت الواضح عندكم. لا بد أن تتعبدوا، ولولا تعبد علي بن يقطين، مع أنه كان يعلم من مسلمات الفقه والشريعة أن الوضوء الشيعة أن الوضوء كان بذات النحل لا بهذا النحل، لكن مع ذلك لولا أن يتعبد بهذه الحيثية المستفادة من هذه الروايات، يعني بهذا الظهور لأنه قد يكون الإمام كما قلت هذا الخصوصية لأنها غير معروفة للسائل، قد يكون وظيفته الثانية وقد تكون لا، وظيفته الواقعية هذه والحكم الأول كان قد صدر تقية أو على خلاف الواقع، كان فيه خلل واشتباه. إذن هذه الروايات تريد أن تؤكد على لزوم الأخذ والتعبد والتقيد بما يشخصه الإمام من الوظيفة الفعلية للرواة، فهذه مسألة أخرى أجنبية عن باب الترجيح، ليست مربوطة بباب الترجيح لأحد المتعارضين على الآخر. والقرين على أن هذه الروايات ناظرة إلى هذه الخصوصية عدة أمور، منها النفس فهم الراوي، فإن الراوي هو يقول أخذ بأحدثه، الإمام يقول كنت تأخذ بأيهما، يقول كنت أخذ بالأحداث، قال رحمك الله. لو كان هذا من باب الترجيح التعبدي كيف فهمه السائل؟ الترجيح التعبدي الترجيح بالأحداث، السائل كيف يشخص؟ ما يدريه ما هو الحكم الشرعي في المتعارضين. لو كان النظر إلى أنه إذا تعارض دليلان ظنيان فيؤخذ بأيهما، من أين يعرف السائل أن الحكم الشرعي في مواد التعارض؟ هذا الشيء الذي لا يفهمه العلماء والمحققون، عرفه السائل من أي نقطة أنه يأخذ بأحدثهما. فرض أن الراوي بنفسه يقول كنت أفعل هكذا، هذا واضح في أن النظر الشيء الذي فهمه الراوي فهمه السائل هو هذا، كأن الإمام أراد أن يجربه ويرى أنه هل هو إنسان متعبد بما يقول الإمام أو لا ليس متعبدا. والراوي هنا طبعا فهم هذا المعنى أنه هذا، اسمحوا لي، هل يتعبد بما يقوله الإمام يشخصه له أو لا، يعمل رأيه ونظره في أن الحكم الشرعي خلاف هذا أو الرواية السابقة على خلاف هذا. فحينما قال كنت أعمل بالأحداث ترحم عليه إنه قال رحمك الله، باعتبار أنه رآه متعبدا. فلو كان المفهوم هذا المعنى الذي قلناه، فهم السائل حينئذ يكون في محله، إذ معناه أن السائل كان واقعا متعبدا ومتقيدا بكل ما يشخصه له الإمام ولو كان على خلاف المسلمات، لأن الإمام قال له افعل هكذا، هذا منتهى التعبد. إذن فالسائل أيضا فهمه وبيانه أنه كنت أخذ بالأحداث ظاهرا لا يناسب إلا إرادة هذا المعنى. فترحم الإمام عليه أيضا ومدحه أنه أنت إنسان مقبول مرضي عندنا يرحمك الله، وأمثال من التعبيرات الأخرى أيضا قرينة على ذلك، فإن هذا معنى أن هذا الإنسان كما قلت إنسان متعبد لا يخرج عما يشخصه له الإمام بالفعل، وإن كان على خلاف تمام المسلمات الفقهية والدينية، لأنه يعتقد بالإمام وبعصمته وبإمامته. إذن هذه تكون قرينة على أن المراد بالأخذ بالأحداث ملاحظة في هذه الحيثية، لا تلك الحيثية وهي الترجيح لأحد المتعارضين على الآخر. وإلا من أين يفهم السائل هذا الشيء؟ وكيف الإمام أيضا يقول يرحمك الله؟ أي خصوصية حتى لو فهمه بعلم الغيب، هذا ليس شيئا يحتاج إلى مدح، وليس موقفا انقياديا خاصا للإمام حتى يمدحه. إذن فهذه قرينة الأول أيضا له عمل هذه كلمات المدرسة، هذه ليس كلمات القرينة الثانية. القرينة الثانية لم يكن الحديث كما قلنا بالأمس، الأحاديث واضح عند الرواة وعند المعصومين أنفسهم أيضا أنها لم تكن ناسخة بعضها لبعض، لم تكن زمانية، كلها تفيض عن الحكم الشرعي في زمن واحد وفي شرع واحد، فأي ميز لهذا عن ذاك؟ فسيبين القضية الحقيقية من الأول، هذا الثاني أيضا يبين أن الحكم الشرعي من الأول الأمر، وهذا أي فرق؟ ليست القضايا شخصية، شخصية إذن يعني لاحظ حكمه شخصية، يعني هذا الظهور الثاني يعني وظيفته العملية الفعلية، وهذا هو الذي نحن نقوله. وإلا بلحاظ الحكم الشرعي كلاهما يبينان حكما شرعيا واحدا عاما من أول التشريع، لا من هذا الزمان إلى ذاك الزمان، إذن هذا الكلام غير وارد. ثم واضحا هذا الذي نحن نقوله
لا أحتاج إلى بيان، مجرد التأمل في لسان الروايين من الأول ينادي بهذا الفهم. هذا أول قرينة الأولى. قرينة الثانية ذيل الرواية، ذيل إحدى الروايتين التي ورد فيه، لأنه أبى الله أن يعبد إلا سرا، هذا تعبير الوارد في روايتي في إحدى الروايات الثلاث. هذه أيضا قرينة على أن الإمام ينظر إلى مسألة التقية وإلى ما قد يكلف به أصحابه من الحكم على خلاف الأحكام الشرعية الواقعية حتى المسلمة، فضلا غير المسلمة التي وردت فيه رواية سابقة عن أحدهم لمصلحة التقية. أبى الله أن يعبد إلا سرا، أبى الله لو في دينه إلا التقية. هذه أيضا قرينة على ذلك. قرينة ثالثة ما جاء في سائر الروايات، فإنه ورد نفس هذه التعبيرات في روايات أخرى أيضا. تكون الرواية الثالثة مثلا رواية معل بن خنيش التي ذكرناها واضحة في النظر إلى حيثية التعبد، وأنه لا بد أن يتعبد بما يشخصه له الإمام، وأن الإمام في مثل هذه الموارد حينما يأمرهم حتى لو أمرهم على خلاف الواقع الشرعي إنما يأمرهم بذلك من أجل مصلحتهم وحفظهم حفاظا عليهم من أجلهم، وأنه لا يدخلونهم إلا فيما يشعهم، وهكذا من التعابير الواردة في سائر الروايات. إن تكون قليلة فلا ينبغي التشكيك في أن الروايات الثلاث المتقدمة أو الاثنتين التي ورد فيهم الروايات التي ورد فيها التعبير بالأخذ بالأحدث ليست ناظرة إلى جعل مرجح لأحد المتعارضين على الآخر في مقام التعارض والكشف عن الحكم الشرعي، وإنما روايات الأحدثية ناظرة إلى مسألة التقية وشف التقية من الظروف الاستثنائية التي كان يلاحظها المعصومون في حق أصحابهم فيكلفونهم بأحكام خاصة قد تصدر منها روايات على خلاف المسلمات الشرعية حفظا لحالهم وملاحظة مصلحتهم. فهذه تريد أن تقول أنه لا بد لكم من التقيد بما نقوله لكم في مثل هذه الموارد، لأن هذا هو الذي يجب عليكم حين التقيد، ولا تفحصوا ولا تبحثوا ولا تعملوا آراءكم فيها إذا شخصنا لكم وظيفة معينة. هذا مفهوم هذه الروايات، وهذا أمر أجنبي عن باب الترجيح كما قلنا، مربوطا بنكات التقية وكيفية التقية وكيفية إعمال التقية من قبل الأئمة مع أصحابهم، فإنهم كثيرا ما كانوا لا يبينون لهم ذلك، لأن بيان التقية بنفسه كان خلفا يؤدي إلى أن يفتضح التقية وأن يكشف حينئذ فتنتفي ينكشف الحال للآخرين، وكان هذا بنفسه سببا لأن يخفي الإمام المعصوم بيان أن هذا تقية أو نصب قرينة على أنه تقية، فكان يضطر إلى أن يكون أصحابه متعبدين متقيدين 100% بما يقول ولو على خلاف المسلمات لكي يتحقق التقية، تتحقق التقية المطلوبة، يمكن الإخفاء حينئذين ويمكن حفظه حفظ هذا الرجل سواء كان تقية عليه أو على الإمام أو على الكود. هذه بعد أقسامه موارد التقية والاتقاء. إذن فروايات الأخذ بالأحدث أجنبية عن بيانه مسألة المرجح ترجح الأحداثية، فهذا ليس من المرجحات. بعد ذلك يبقى البحث عن ندخل في المرجح الآخر وهو الترجيح الأخير وهو الترجيح بالصفات. هذا كشيء آخر، ذاك في مقام استنباط الحكم الشرعي، تلك الروايات الواردة في وارد في مقام استنباط الحكم الشرعي إذا ورد عليكم حديثان هذه وارد في بيان حكم الوظيفة الشخصية في الشخص الذي يسأل الإمام عن حكم فيأمره بخلاف ما أمره سابقا، كما قلنا هذا أصل مفاده أجنبي عن باب التعارض بذات المعنى حتى مع المخالف الحديث المخالف مع المسلمات القطعية للإسلام، أيضا لا بد أن يأخذ بالأحداث مفاد هذه الروايات هذا المعنى، هذا كما قلت أجنبي عن بحث التعارض بالمر. تلك الروايات ناظرة إلى من يريد أن يثبت الحكم الشرعي من الحديثين المختلفين ويصل إلى الواقع ولا يدري أي الروايتين يكون حينئذ هو الحجة هو المطابق مع الواقع. وحتى ذاك الزمان لما الإنسان يريد أن يستنبط الحكم
لا لمن وقع في حال الإمام كلفه بأمر قضية شخصية كما في موضوع علي بن يقطين وأمثالهم. المرجح الأخير ترجيح للصفات. الترجيح للصفات قد ورد في روايتين من الروايات ترجيح للصفات، وإن كان هاتان روايتان ورد فيهما أيضا زائدا على الترجيح بالصفات الترجيح بالشهرة والترجيح بموافقة العامة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب، وهاتان الروايتان هما المقبولة والمرفوعة، روايتان المعروفتان في بحث التعارض، مقبولة عمر بن حنبلة ومرفوعة زرارة التي ينقلها صاحب كتاب روال الأعلي. هاتان الروايتان المفصلتان مذكورتان في الكتاب أيضا بتفصيليهما ورد فيهما الترجيح بالصفات، طبعا مع الترجيح بالشهرة إما قبل الصفات أو بعد الصفات على اختلاف بين الروايتين. في المقبولة أولا رجح بالشهرة بالأخذ بالمجمع عليه ثم بالصفات، بالصفات ثم بالشهرة، وفي المرفوعة بالعكس، أولا رجح بالشهرة خذ لما اشتهر بين أصحابك ثم رجح بالصفات حينما فرض الراوي أنهما معا مشهوران. وأيضا ورد فيهما الترجيح لموافقة العامة وخالف موافقة الكتاب ومخالفة العامة. فيقع البحث حينئذ في هاتين الروايتين المقبولة والمرفوعة. أولا من ناحية السند، سند المرفوعة واضح أنها ليست معتبرة من حيث سندها أنها مرفوعة، و ايضا من ومرسلة من ارسال شخص في كتاب ليس كتاب حديث لذات الشكل الذي اعتمد عليه على كل حال، كما هو مذكور في محل من الطعن في الكتاب او في مؤلف الكتاب. هذا من حيث السند واضح. من حيث المقبولة من حيث السند ايضا وقع فيه اشكال، من حيث ان المقبولة ينقلها عمر بن حنبلة، وهذا إلا بمسألة الجبر مثلا، وهذه الكلمات إذا تمت مسألة الانجبار بعمل الأصحاب مثلا من المرفوعة إذا قبل شخص بذلك. المقبولة وقع الإشكال فيه من حيث السند من ناحية عمر بن حنبلة الذي لم يرد توثيق بحقه في كتب الرجال، لم يشهد بوثاقته. حينئذ إذا اشترطنا في حجية في وثاقة الرواة وحجية الرواية ثبوت الوثاقة للرواة من خلال توثيق أو قطع بعدالته وثاقته، فحينئذ هنا قد يقال بأن هذه الرواية إذن لا تثبت سندا، لا توثيق لعمر بن حنبلة، إلا أنه يمكن توثيق الرواية المقبولة. لا لعله من الأجلاء، بل لعله من الأجلاء، فقد بعضهم صحح السند من باب الانجبار وعمل الأصحاب وتقبل، ولهذا سميت مقبولة، سميت مقبولة لأن الأصحاب قد عملوا بها يعني تقبلوها وأخذوها بالقبول، فسميت مقبولة عمر بن حنبلة لأنها مقبولة عند الفقهاء عند فقهائنا. فيكون مثلا هذا جبرا إذا قيل بأن عمل الأصحاب يكون جابرا للسند الذي يكون ضعيفان، أو يقال بأنه يكفي في من لم لا يوجد طعن فيه، يكفي هذا المقدار في توثيقه. كل راوي لم يكن فيه جرح تجريح، لو كان فيه تجريح مثلا فنحتاج إلى التوثيق، أما لو لم يكن فيه تجريح يكفي حينئذ عدم الجرح مع تلقي رواياته بالقبول من قبل الأصحاب في التوثيق مثلا في إصالة العدالة. من يبني على هذه المباني فتكون الرواية معتبرة، أما من لا يبني على مثل هذه القواعد العامة تبقى ويريد توثيقا خاصا حين لا يمكن أن نثبت توثيق الرجل بما ينقله عنه، ينقله عن الإمام في حق هذا الشخص، فإنه في رواية واردة في كفارات الصوم ينقله يزيد بن الخليفة أن هناك يقول أنه فلان أن عمر بن حنبلة قد جاء عنكم بكذا، يقول الإمام إذن فلا يكذب علينا، جاء عنكم بكذا في باب الصوم، يقول إذن لا يكذب علينا، هذا حينئذ هذه الكلمة من الإمام توثيق. لا، إذن لا يجلب بشكل معناه بشكل عام أنه لا يجلب أن فلان ليس فلان ثقة لا يخبر عنا بشيء، لا يكذب، إذن لا يكذب علينا. ظاهر في توثيق الرجل من قبل الإمام أنه إنسان صدوق مؤتمن ثقة ما يؤديه فهو صحيح. ومن قبل تلك الروايات الواردة يونس بن عبد الرحمن ثقة فما أداه إليك فعني يؤدي، هذا لسان من قبيل هذا اللسان، أن فلان لا يكذب علينا، ما يؤديه إليكم عنا يكون مطابقا له. توثيق من قبل الإمام لهذا الرجل وتجليل له من هذه الناحية. غاية الأمر حينئذ نوقش في تلك الرواية في أن هذا يزيد بن خليفة هذا بنفسه إذن لم يرد توثيق له في كتب الرجال، فلا بد أن يثبت ذاك السند لكي يثبت حينئذ شهادة الإمام بذاك السند المعتبر يثبت في حق هذا الرجل. ويزيد بن خليفة حينئذ يمكن توثيقه بنقل أحد الثلاثة عنه، فإنه قد نقل صفان بن يحيى وهو أحد المشايخ الثلاثة الذين قد شهد الشيخ الطوسي في كتابه. هؤلاء المشايخ الثلاثة يختلفون عن بقية أصحاب الإجماع ونحو ذلك. هؤلاء يوجد للشيخ الطوسي في حقهم كلام، هذا الكلام يدل وأن وقع في دلالته بحث بينهم بين الفقهاء، إلا أنه الأظهر أن هذا الكلام من الشيخ الطوسي يدل على أن هؤلاء الثلاثة كانوا يختلفون عن البقية في أنهم كان ظاهر حالهم أنهم لم يكونوا يروون إلا عن ثقة، فكان يمكن أن يستفاد من كلام الشيخ الطوسي في حقهم الشهادة على الشهادة، الشهادة على وجود شهادة حالية في حال هؤلاء على أنهم كلما نقلوا عن شخص فهم يتعهدون بأن ذاك الشخص يكون ثقة ويشهدون بوثاقة المنقول عنه. وهذه الشهادة على الشهادة لو استظهرناها من كلام الشيخ الطوسي في حق هؤلاء الثلاثة حينئذ يكون توثيقا، بمعنى تثبت قاعدة كلية، وهي أن كل من ينقل عنه أحد هؤلاء الثلاثة ويسمونه في مقام الناقل مباشرة ينقلون عنه هذا الناقل بنفسه شهادة حالية من هؤلاء الثلاثة بوثاقته، لأنهم متعهدون لأنهم لا ينقلون إلا عن ثقة. إذا استظهرنا هذا الاستظهار، وقد استظهره السيد الشهيد في بحث مفصل مؤلف في كتيب مستقل بعنوان مشايخ الثلاثة، المشايخ الثلاثة ألفه الشيخ الألفانيان، وفيه في مقدمته بحث عن السيد الشهيد ولعل قسما منه بقلمه. حينئذ هناك السيد بحث هذه القاعدة مفصلا وكيفية إمكان استفادة الشهادة على الشهادة من كلام الشيخ الطوسي في حق هؤلاء الثلاثة، وراجعوا ذاك البحث حينئذ يكون حينئذ هناك قاعدة صحيحة تامة في مقام التوثيق أنه كل من يسند عن أحد الثلاثة يكون العبارات بأن هؤلاء الثلاثة شهدت الطائفة عنهم بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه الجملة حللها سيد الشهيد في ذات البحث واستظهر منها وجود الشهادة على الشهادة أو الشهادة الحالية، وهي كالشهادة اللفظية من حيث الحجية شهادة من قبلهم بوثاقة من يسندون عنه. وحينئذ كل من يقع في طريق في رواية في طريق معتبر إلى أحد الثلاثة وهم ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي الأزدي والبجلي والبزنطي ألقابهم، كل واحد من هذه الثلاثة إذا ثبت في طريق معتبر إليهم أنه ينقل عن شخص مباشرة ويسميه لا أنه يرسله يسنده ويذكره، حينئذ تكون شهادة نفس نقله ثبوت نقل هذا الشيخ من المشايخ الثلاثة شهادة من لتوثيقه، فيصبح ذات الرجل موثقا لو لم يكن عليه حينئذ تضعيف، وشهادة بالتضعيف يكون موثقا ذات الرجل أينما وقع في أي سند آخر، يكون نفس نقل أحد الثلاثة عنه بمثابة الشهادة بوثاقته وتوثيقه، فتكون قاعدة رجالية يستفاد منها في تمام الموارد الأخرى والروايات الأخرى. لكن هذا شرطه أن يثبت بطريق صحيح نقل أحد الثلاثة عن ذاك الشخص روايتان. وهنا ثابت هذا في حق يزيد بن الخليفة، فإن يزيد بن الخليفة قد نقل عنه صفوان، ولعله غير صفوان أيضا نقل عنه. نعم لا بعد، إذا كان بعده شخص آخر مجهول الحال هذا لا يفيد، لكن يفيد في توثيق ذاك الرجل الذي ثبت بسند معتبر إلى أحد الثلاثة أنه ينقل عنه مباشرة. فلذلك بهذه القاعدة في المقام نثبت وثاقة يزيد، ثم بوثاقة يزيد تثبت روايته التي نقل عن الإمام توثيق الإمام لعمر بن حنظلة، فتثبت وثاقة المقبولة عمر بن حنظلة تثبت صحتها سندا، يعني كون الرواية خبر ثقتين، وأن عمر بن حنظلة ثقته. هذا طريق سلكه السيد الشهيد، وهو مبني على قبول تلك القاعدة الكلية في باب المشايخ الثلاثة بالخصوص، والتي يقبلها السيد الشهيد. وظاهر كلمات القدماء أيضا أن هؤلاء الثلاثة، أن هذه القاعدة كانت مقبولة عند أكثر الفقهاء السابقين، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا مميزين من هذه الناحية فيما ينقلونه من الروايات. وهذا بحثه ومجال بحثه التفصيلي، علوم الرجال وعلم الرجال والقواعد الرجالية. هذا إذن بلي ما رواة المقبول، بقية السند إلى عمر بن حنظلة معتبر موجود في الوسائل تجدونه، بقية السند إلى عمر بن حنظلة كلهم ثقات موثوق ثابت الوثاقة في الرجال بشهادة الرجاليين أو العلماء أحد الثلاثة ينقل عن يزيد بن الخليفة. لا، إذا كان يوجد عمر بن حنظلة أحد الثلاثة لم نكن نحتاج إلى يزيد بن الخليفة، يكون أكل من القفاح. لا، ليس موجودا. نفس عمر بن حنظلة لم يرد، لم يثبت عنه. لا، ليس كذلك. وإذا ثبت حينئذ بطريق المعتبر فذلك أحسن، أقرب إلى إثبات الوثاقة بلا حاجة إلى هذا اللف والدوران. إذن فالروايتان إحداهما صحيحة سندا والأخرى محل إشكال مرفوعة. هذا من حيث الدلالة من حيث السند. بعد هذا يقع البحث في مدلوليهما، فإن هاتين الروايتين دلتا كما قلنا على الترجيح بالصفات، زائدا الترجيح بمرجحات أخرى أيضا قبل الصفات أو بعد الترجيح بالصفات مع الاختلاف كما قلنا في الترتيب. فالمقبولة رجحت بالصفات قبل الترجيح بالشهرة، هذا مخالفة الكتاب، موافقة الكتاب مخالفة العامة. المرفوعة بالعكس رجحت بالشهرة أولا ثم رجحت بالصفات، قدمت الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات من هذه الناحية. وقد وقع البحث حينئذ في دلالتهما على الترجيح بالشهرة، وأن هذه الشهرة التي ورد فيها هل يراد بها الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية؟ هل هذا من الترجيح بالشهرة الفتوائية، أو أن هذا الترجيح بالشهرة لا يقصد منه الترجيح بالشهرة الفتوائية، بل يقصد منه الترجيح بالشهرة الروائية، يقصد منه الشهرة الروائية التي لا يكون بابه باب الترجيح حينئذ، بل باب تواتر الرواية، لأنها قد نقلت من قبل رواة متعددين مشهورين كلهم نقلوها الرواية عن المعصوم، فتكون الرواية حينئذ المشهورة مشهورة بمعنى متواترة الرواية والناقل، روايتها مشهورة أي نقلها عن الإمام وتحمل الشهادة بصدورها عن الإمام متواترة مشهورة، فيصبح الرواية متواترة وقطعية السند. فإذا أصبحت قطعية السند فلا يكون بابها باب مرجح، بل يكون بابها باب تعارض الحجة بالله حجة، لأن الرواية الأخرى التي ليست مشهورة تكون غير حجة، لأنها تكون معارضة مع رواية قطعية السند، فتدخل في أخبار الطرح التي دلت على أن كل ما خالف دليلا قطعيا، كل معارض لدليل قطعي في نفسه لا مقتضي للحجية فيه. فإن أخبار الطرح دلت على أن شرط الحجية في كل خبر أن لا يكون مخالفا مع الكتاب الذي هو قطعي السند أو السنة القطعية عن المعصومين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم فتكون الرواية يكفي أن يكون السند خطأ يعني كما تقدم بحثه في أخبار الطرح. فأخبار الطرح دلت على أنه يشترط في أصل الحجية لكل خبرين أن لا يكون مخالفا مع الدليل القطعي السند، فجعلت شرطا في الحجية، فتكون هذه الرواية بلحاظ هذا المقطع منها. إذا استظهرنا الشهرة الروائية للشهرة الفتوائية، تكون دالة على أن ذات الرواية لا يؤخذ به لأنها ليست حجة أصلا. وذكر بعض المحققين بأن الشهرة في هاتين الروايتين يراد منها الشهرة في الرواية للشهرة في الفتوى، من هنا قالوا بأن هذا ليس مرجحا، ليس لا تدل الروايتان لا تدلان على الترجيح بالشهرة، إذ ليس المراد بالشهرة فيها فيهما الشهرة الفتوائية، بل المراد بالشهرة فيهما الشهرة الروائية، وهذا خارج عن باب الترجيح حينئذ. إلا أن ليش يعملون بالشهرة، الإمام يجعله مرجحا إذا ورد روايتان متعارضان، وأكثر الأصحاب مشهور الأصحاب عملوا في مقام العمل والإفتاء بأحدهما دون الآخر، فأصبح جعل الإمام هذا مرجحا. أي مانع أن في ذلك، ولو من باب أن هذا مثلا يكشف عن وجود كاشفية، عن وجود اطمئنان للأصحاب في العمل بهذه الرواية دون تلك الرواية، فلعل كانوا يجدون في الآخر خللا صدورا في جهته تقيم. لا ليس هكذا، ذاك بحث آخر، أن الشهرة إذا لم يكن في موردها رواية هل هي بنفسها حجة أو ليست حجة، ذاك بحث آخر. ولا حينئذ يقال الصحيح أن هذا الإشكال إشكال أن هذه الرواية أن الروايتين لا تدلان على الترجيح بالشهرة، بل ناظرتان إلى الشهرة الروائية، وبذلك يخرج عن باب الترجيح، بل يكون بابه باب عدم الحجية أصلا للمعارض. هذا الإشكال في المرفوعة يدفعه الشهيد، في المقبولة يقبل أن المقبولة لعل الظاهر منها أن المراد بالرواية الخبرين المشهورين المنقولين من قبل الأصحاب، كأن هناك يوجد قرينة في المقبولة على إرادة الشهرة الروائية. لكن في المرفوعة لو عملنا بسندها، المرفوعة ظاهر الشهرة فيها الشهرة الفتوائية للشهرة الروائية، فيمكن أن تكون دليلا على الترجيح في الشهرة، لأن الوارث فيه خذ بما اشتهر بين أصحابه، وهذا ظاهره الشهرة الروائية للشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية للشهرة الروائية، باعتبار بقرينة أنه بعد ذلك يفترض السائل أنه كلاهما معا مشهوران، فالإمام يقول خذ بأعدلهما بأوثقهما أصدقهما في الحديث، يؤخر الترجيح لصفات الراوي على الترجيح للشهرة بالأخذ بالمشهور. وحين لو كان المقصود من الشهرة المتقدمة الشهرة في الرواية بمعنى المساوقة مع التواتر عادة وعرفان وعن قطعية الصدور، حين لا معنى لأن يقول خذ بأعدلهما بأصدقهما، الترجيح بالأصدقية في الراوي هذا إنما يناسب مع خبرين ظنيين لا قطعيين، فيكون الأصدقية والأعدلية والأوثقية والأضبطية مثلا هذه كاشفا مرجحا في مقام الكشف عن القرب إلى الواقع والمطابقة مع الواقع. وأما إذا كان معا متواترين وقطعية الصدور، إذن فيقطع بصدور الحديث عن المعصوم، فكون الراوي أعدل أو غير أعدل لا يكون دخيلا. هذه قرينة مهمة واضحة في أن النظر وشاب النظر في الفتوى لابد دعه في الفتوى يكون دعه يعني في حجة، هذا معنى الترجيح. إذن فيكون حينئذ الشهرة المذكورة في المرفوعة يراد منها الشهرة الفتوائية للرواية. هناك قرائن أخرى أيضا تؤكد أن الشهرة شهرة فتوائية في لسان المرفوعة للشهرة الرواية، أصلا سياقها يناسب الشهرة الفتوائية للشهرة الرواية. إذن فيكون حينئذ المراد بالشهرة المرفوعة لو تم سندها الترجيح بالشهرة العملية والفتوائية، يعني أن يكون عمل الأصحاب عمل الفقهاء إذا كان بأحدهما أكثر ومشهورا يؤخذ به مثلا، ويترك ذاك الذي لا يعمل به لم يعمل المشهور به في مقام التعارف، فتدل المرفوعة على المرجحية في الشهرة أيضا. نعم المقبولة الشهرة فيها ظاهرة في الشهرة الروائية لنكتة وتعبير وارد فيها حيث أنها أضاف الشهرة إلى الخبر أن الخبر مشهور إخبار به مشهور عنكم وهذا ظاهره الشهرة الروائية. وسوف يأتي في سمة الحديث حينئذ عن دلالة المقبولة والمرفوعة.